السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقات الماضية شرعنا بفضل الله عز وجل في هذه النقطة التي هي في غاية الأهمية، وهي الأصول التعاملية والمهارات التواصلية مع الأطفال، سواء كان في العملية التعليمية أو في ما يتعلق بالحياة اليومية. ويمكن احنا يهمنا كتير ما يتعلق ب الأصول التعامل ومهارات التواصل في العملية التعليمية. وكنا في الحلقة الماضية الحمد لله اتفقنا على شوية أصول وأسس، ممكن نقول عليها أصول الأصول أو أسس الأسس أو قواعد القواعد. احنا إن شاء الله ننطلق منها بإذن الله في هذا البحر العظيم في الحقيقة الذي لا ساحل له، اللي هنستمتع فيه جدا 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 مع بعض في كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وخليني أقول لحضراتكم في الأول تجربتي أنا الشخصية مع المسألة دي. يعني أنا بطبيعة الاختصاص كطبيب أطفال بيبقى عندنا اهتمام خاص بالتواصل مع الطفل، يعني بيسموها الدكتور patient relationship، علاقة الطبيب بالمريض، او يعني يمكن حتى دلوقتي بقى من متطلبات الماجستير او الماستر اللي بياخده طبيب الاطفال حاجة اسمها communication skills او مهارات التواصل مهارات التواصل مع الطفل. ويمكن احنا انا شخصيا كان ليه اهتمام زائد شوية من ناحية ان انا كان ليه برضو شوية اهتمامات بالطفل من ناحية التعليمية ومن ناحية التثقيفية وكده، فكان ليه اهتمام زائد شوية. وبطبيعة الحال احنا في عيادتنا وفي شغلنا بنحتاج المهارات دي جدا. يعني مثلا انت الطفل داخل متضايق، ازاي انت عرفت تضحكه، ازاي انت عرفت تتواصل معاه بشكل كويس عشان تعرف تفحصه. يعني انت كمان هتخليه يفتح بقه، هتمسك جزء من جسمه، الحاجات دي كلها بتتطلب ان طبيب الاطفال يكون عنده مهارات تواصل كويسه مع الطفل، لدرجه ان يمكن اغلب مثلا الاعداد بتاعه اطباء الاطفال بتبقى مثلا غالب عليها الجزء الطفولي شويه، انها تبقى عيادات فاني كده وفيها بهجه. طبيب الاطفال في الغالب بيكون بيستعمل بونبوني او ملبس، وبيكون سبحان الملك. يعني كنت بقول لنفسي احنا كاطباء اطفال عشان خاطر ننجح في ان احنا نقوم بمهمتنا دي بشكل كويس وما نخسرش الزبون لو صح التعبير، فبنتعلم المهارات دي. حتى اللي مننا اصلا مش في دماغه القصة دي بيجتهد انه يمارسها. وبنبقى نوعين، حد بيمارس الكلام ده مجرد مهنة، ان هو الولد لما يجيله يبتسم في وشه حتى وان كانت ابتسامة صفرة ويحاول يلعبه عشان خاطر انه يقدر يفحصه بشكل كويس عشان الولد يحب الدكتور فما يبقاش متضايق وهو رايح عنده بعد كده. وفي ناس بيعملوها فعلا حبا للاطفال، هو فعلا بيحب الاطفال، واللي بيحب الاطفال ده اما بيحب الاطفال من ناحيه انسانيه، ودي حاجه المفروض مركوزه في فطره كل واحد مننا، او بيحب الاطفال برضو باعتبارات دينيه، ان احنا مثلا كنا نقول لا نفسنا مثلا ان الطبيب الملتحي او الطبيب مثلا اللي بترتدي الحجاب او ترتدي النقاب المفروض ان هو الطفل ما يكرهش الشكل ده، يحب الشكل ده، يألفه، يراها بسام ضحوك. فالمهم فمننا اللي كان بيمارسها مجرد مهنة، ومننا اللي لا بيمارسها لا هي بقى مهمة، هو بيحب كده اصلا. وكمان ممكن يكون ينضف لها ابعاد كمان دينية او مقاصد، يعني ان شاء الله يرجو الواحد منها الاجر والثواب، فالامر بيختلف. المهم الشاهد اللي اقصده في الاخير، احنا كلنا كاطباء اطفال بنبقى حريصين ان يكون التواصل بتاعنا ده والتعامل بتاعنا ده مع الطفل على افضل صورة ممكن. وطبعا مفيش حد مننا ابدا مثلا بيجي الولد وبتبقى جايه امه مثلا بيقعد يشتمه ولا يزعق فيه ولا يقوم حتى يضرب. مش بنعمل كده سبحان الله. الناس بتعمل كده عشان خاطر الدنيا، لكن بقى سبحان الله اولى بكده، اولى بكده الناس اللي هم بيعملوا كده عشان الاخره، يعني اللي بيتعاملوا مع الطفل عشان اخرته. ممكن اطباء الاطفال بيعملوا الكلام ده كجزء من مهنتهم، وللاسف الشديد بنجد ان كتير من اللي بيعلموا اطفالنا القران الكريم سواء كانوا اباء وامهات او معلمين او معلمات مش بيعملوا الكلام ده كجزء من مهمتهم، مش هقول مهنتهم. احنا بنعمل كده عشان خدمه الابدان ونتمكن كويس ان احنا نخدم الابدان، وللاسف الشديد بنجد كتير من اخواننا واخواتنا الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات مش بيعملوا كده عشان خدمه الايمان وخدمه الوجدان اللي هم اهم بكتير من الابدان. مهم الشاهد يعني هرجع تاني ان احنا انا شخصيا يعني كان عندي اهتمام كبير بمسألة مهارات التواصل مع الطفل، وازاي اقدر مثلا ادخل السرور على عليه وهو مثلا متضايق، وازاي انا اقدر اضبطه مثلا لما يكون بيتحرك كتير ومش عارفين نفحصه، وازاي اقدر احاول اقنعه ان انا مثلا يفتح بقه او يفتح فمه عشان خاطر افحصه. يعني حاجات كتير الحقيقة، مهارات كتير احنا تعلمناها على المستوى النظري او الاكاديمي، وتعلمناها على المستوى العملي بطبيعة الحال عشان تقدر تمارس شغلك وتقوم بشغلك بشكل كويس. كمان بقى نضاف ان الواحد زي ما قلت لحضراتكم كان ليه اهتمام خاص بتعليم الطفل ده وبنائه وتعليمه القرآن الكريم، فلذلك الواحد برضو قرأ اكتر واطلع اكتر في الباب ده. فازعم يعني ان الواحد بعد فترة ما صار لديه من اصول التعامل ومهارات التواصل مع الطفل شيء يعني ربما كان اللي يعني بيشوف الحمد لله التعامل مع الطفل كانوا يشيدوا به. ومش هكذب على حضراتكم يعني اللي فعلا هيخش المجال ده وهو يعني محتسب فيه وحابب اللي هو عليه هيحب الاطفال بجد. يعني هو الواحد يمكن الاول مثلا كان بيشوفها ده مهنتي وشغلي واختصاصي، لكن بعد وقت لا الواحد فعلا بقى بيحب الطفل، بقى بيفرح بيه، بيحب براءتهم، بيبقى سعيد لما يشوف ابتسامتهم وضحكتهم. فالواحد بقى الحقيقة بيحب الكلام ده وبيحب الطفل، ويحب يدخل الصورة عليه ويحب يتواصل معاه كويس، ويحب انه يقنعه، ويفرح جدا لما ينجح في انه يقنعه بانه يسيب حاجة مش كويسة بيعملها، او يقنعه انه يعمل حاجة كويسة، ويجي في المرة اللي بعدها يقول دكتور على فكرة انا عملت كذا كذا، ويفرح ان الطفل بيحبه. يعني بقى الواحد بقى بيحب الكارير ده، بيحب هذا النوع من العمل يعني. فأزعم يعني ان الحمد لله بعد فترة يعني كبيرة اصبح الحمد لله يمكن اغلب اللي كانوا بيشوفوا الحمد لله تعامل الواحد مع الطفل كانوا بيشيدوا بكده، لدرجة ان كتير من الاطفال مثلا كانوا يرفضوا ان هم يتفحصوا مثلا الا عندي. الحمد لله حتى في التعامل في الخارج وكده. فكنت يعني ازعم ان انا ايه حاسس بقى ان انا ما شاء الله كده انا وصلت بقى انا عندي معلومات كتير وعندي خبرات كتير، زي ما بقول دايما الخلفيات والخبرات وحتى اجتهادات الحمد لله كانت تبقى موفقه، وانطباعات مثلا اطفال كانت تبقى موفقه. فكنت اظن يعني ان انا خلاص كده في صوره هائله وجميله ورائعه، وكنت منبهر من اللي بيبقى مكتوب في الكتب او مسطر فيها، واللي كنا بنشوفه احيانا مثلا في لما بنشوف بعض الاطباء الغربيين وازاي هم بيتعاملوا مع الطفل وازاي بيحاولوا يوصلوا له. كنت شايف ان الدنيا كده كويسه وتمام وزي الفل. حتى جاءت فكرة تعليم الأطفال القرآن الكريم، وكان ميلاد منهج المتدبر الصغير، وإحنا اشترطنا على نفسنا في منهج المتدبر الصغير، قلنا بما إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هو خير معلم للخير، وبما إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي باشر عملية التعليم القرآني للأطفال في المجتمع النبوي، خلاص إذن فكل ما يخص هذه العملية التعليمية إحنا أكيد موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هنستورده من بره. يعني كل الأصول والمنهجيات والحقائق كلها موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يتعلق بالأساليب نفسها بتاعة التعليم أو التدريس والطرق الاستراتيجيات الوسائل حتى مهارات التواصل وأصول التعامل، وبناء عليه كان لزاما علينا ان احنا نبدأ نبحث في اصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال وتواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال. احنا كنا عملنا يعني مجهود كده، بعض الاخوة احسن الله عليهم ساعدونا فيه، في فكرة ان احنا نجمع كل المواقف اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأطفال في السنة، اللي صحت في السنة، ودي مسألة مهمة اللي صحت. لأن الحقيقة سبحان الله، ويمكن الواحد وهو بيبص في النصوص دي وجد كثير من النصوص مثلا التي لم تصح، زي مثلا يعني حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأمه بإيه؟ بعنقود من عنب. فالمهم سيدنا المغيرة بيقول فأكلته، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآني قال يا غدر يا غدر، يعني وكأنه بيعيره. يعني سبحان الله، مش متمشية حتى احنا نفسنا يعني كأشخاص عاديين احنا ما نشوفش ان ده سلوك طبيعي. انا ما بردش الحديث بعقلي ولا برده برأيي، لا لا، يعني حاشا ان الامر يكون كده، يعني عقل ايه ورأي ايه، ولا حتى بقول ان هو يرد بنكرة المتن، لا، مش دي يعني مش انا اللي مش ده مش اختصاصي، ولا انا ولا اتجاسر ولا اجرؤ على اني اعمل كده. بس اللي اقصده هو الحديث اصلا من ناحية هو مضاعف الشيخ الالباني ومضاعف الشيخ الارناؤوط ومضاعف المحدثين، يعني وليس له حتى شاهد يصح به. المهم يعني في الحديث ضعيف، هو من ناحية الاسناد هو ضعيف، لكن انا بس بوصل لحضراتكم فكرة ان حتى الاشياء الغريبة والشاذة نفسها اللي تتوارد على لسانة البعض، النبي فعل النبي فعل، وربما حتى يطير بها بعض من يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة ما صحتش. فالنقطة الأساسية يعني احنا مش فكرة ان احنا نقمش بس، لا، بس زي ما عند العلماء كانوا نقمش ثم فتش، يعني هي مش فكرة جمع واستقراء. اللي أقصده يعني اللي انا عايز اوصله لحضراتكم فكرة ان احنا اجتهدنا ان احنا نجمع كل ما يخص او كل ما تصل الي ايدينا مما يخص تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، المواقف اللي كانت بين النبي وبين الأطفال، واعتبرناها مادة خام أو قماشة لو صح التعبير. احنا منها بقى هنفصل أثواب كثيرة هنحتاجها في أصول التعامل مع الأطفال، هنحتاجها في المهارات التعليمية أو غيرها. المهم فاللي بأكد عليه ان احنا اهتمينا جدا بجمع الصحيح ما صح، مش الجمع وخلاص، وإلا الجمع وخلاص في نصوص كتير وفي كلام كتير، بس ما صح بس هو اللي اهتمينا بيه. فلما جمعنا النصوص التي صحت دي في المرحلة بس بتاعة الجمع والاستقراء قبل كمان مرحلة الصياغة والبناء، يعني أنا شخصيا وأنا بقرأ الأحاديث والله الذي لا إله إلا هو كنت أطأطئ رأسي خجلا وحياء من إني ظننت يوما ما إن عندي حاجة، والله الذي لا إله إلا هو، يعني وربنا شهيد على هذا الكلام. أنا شخصيا كنت في منتهى الانبهار بما يعني قرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأيته صلى الله عليه وسلم، يعني كيف لو تعاملت معه صلى الله عليه وسلم، والله العظيم. ولذلك أنا بقول سبحان الله احنا فخرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول بقى حبنا ليه بس وإيماننا بيه بس، لا، فخرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فخر، يعني مش هقول ايه فخر مجرد عصبية كده مقيتة، ولا مجرد يعني كلام أجوف ما فيش وراه قرائن وشواهد، لا لا، فخرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى أصول. ولذلك سبحان الله يعني لما نشوف المواقف بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مواقف مبهرة، الواحد يعني لما يجي بص يقلب في التاريخ، يعني ايتوني بمواقف زي المواقف دي، حاجة فعلا مبهرة. يعني مجرد ان سيدنا أنس يقول ان هو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملة في مرحلة هي مرحلة الطفولة اللي هو فيها، يعني وليه مواقف كتيرة جدا، يعني مواقف الأطفال المتوقعة من الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يضربه قط، ما يعنفه قط، ما يقول له شيء فعل لما فعلته، شيء تركه لما تركته، ما يلومه، حتى لما يلام يقال دعوه لو قدر شيء إلا كان حاجة. ما نشوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وسبحان الله كانت من الحاجات المبهرة جدا يا جماعة فكرة ان الكلام ده مش مع مثلا ابناء بنته بس اللي هم سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولا مثلا امامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها، مش بس كده، لا، يعني احنا بنلاقيه مع دول قريبين منه جدا، الدائرة القريبة دي، ومع دائرة ابعد كمان تتضمن مثلا عبد الله بن جعفر وغيره من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دائرة اوسع ودائرة اوسع ودائرة اوسع ودائرة اوسع تشمل كل الأطفال، توصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم ان هو قادم من سفر يطلع الصبيان يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، الأطفال يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني ائتوني بزعيم، ائتوني بقائد، ائتوني بإمام، بحاكم. ده يعني دي علاقة الأطفال بيه وعلاقته بالأطفال. يعني حتى إحنا مش هنتكلم على المستوى الإجمالي، كمان على المستوى التفصيلي، تعامله معاهم ومعالجته لأخطائهم وملاعبته ليهم ومزحته ليهم، حاجات صراحة مبهرة بمعنى الكلمة. يعني اللي أقصده أنا على مستوى تجربتي الشخصية، أنا انبهرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة انبهرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش بس الموضوع عندي كان انبهار، يعني والله الذي لا إله إلا هو استحال من ذاك الانبهار إلى الاعتبار، إن أنا أعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى الافتخار، إن أنا أصبحت أفتخر بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت شايف إن لابد العالم كله تعرض عليه هذه النماذج ويرى هذا الأمر. وفعلا كل يوم ازداد يقينا، ازداد يقينا بقول الله سبحانه وبحمده: واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعني ادرك قد ايه دي نعمة. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، يعني قد ايه دي نعمة. وادرك فعلا واتيقن فيه: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك الرحمة وذكرى. فعلا اتيقن في ذلك. ولذلك فالامر بالنسبه لي انا لما طلعت، يعني ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال زي ما قلت الانبهار فالاعتبار فالافتخار. واتمنى ان احنا ان شاء الله رب العالمين لما نعرض حال النبي صلى الله عليه وسلم، اتمنى ان احنا نستحضر المساله دي. احنا مش عايزين مجرد الانبهار، احنا ولا حتى مجرد الافتخار اللي مش مبني على فهم واعتبار. يعني احنا عايزين ماشي انبهار فاعتبار فافتخار. يعني دي لازم تبقى واضحه. ولذلك دايما بنقول فيما يتعلق بالقصص والمواقف وغيرها، دايما عندنا اشكاليه الانبهار والاعتبار. ويمكن احنا اتكلمنا عنها تفصيلا لما شرحنا قصه فتيه الكهف واصحاب الكهف، ان احنا في اوقات كتير بيشغلنا الانبهار عن الاعتبار، وفي اوقات كتير بننشغل بالدقائق عن الحقائق وبالتفاصيل عن الاصول وباحاد المعلومات عن المنهجيات. ولذلك انا باكد هنا واحنا بنعرض حال النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا مش عايزين انبهار لمجرد الانبهار. هو احنا دي حاجه لا يملك المرء فيها نفسه حقيقه، يعني هي المواقف مبهره واحوال مبهره فعلا، لكن نريد ان نتجاوز ذاك الانبهار الى الاعتبار والى الافتخار ان شاء الله. مش الافتخار القولي كمان بس، لا عايزين كمان افتخار عملي، ان احنا نشوف احنا ازاي فعلا ممكن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وازاي ان احنا نخدم يعني الدين من خلال هذا الباب. واهم نصرة في رأيي مش النصرة القولية بقدر ما هي النصرة العملية، يعني ان احنا نمتثل هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لنا فعلا كما اوصانا ربنا سبحانه وبحمده: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لنا اسوة حسنة فعلا احنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيما سنسمعه ونعرفه عنه صلى الله عليه وسلم. دي كانت تجربتي الشخصية. ولذلك آليت على نفسي، يعني قلت لا خلاص، يعني في ان شاء الله كتاب بيتم اعداده، نسأل الله عز وجل ان ييسر خروجه. وفي نفس الوقت قلت لا، لابد ان الكلام ده يصل للناس، لان انا شخصيا على مستوى الشخصي يمكن بقول له الواحد لعل كان عنده خلفيات او عنده خبرات، لكن والله الذي لا اله الا هو تضاءل كل ذلك امام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والبعض يعني انا ممكن لما هحكي النصوص البعض هيقول طب ما احنا عارفين الحديث ده ما فيش جديد، لكن الحقيقه يعني اتمنى ان احنا نقرا النصوص قراءه اخرى، قراءه تحليليه، قراءه تدبريه. يعني لما نقرا النص نتفكر في حالنا ونتفكر في مآلنا، قراءه تفكريه لو صح التعبير، قراءه اعتباريه. اتمنى ان قراءتنا للنص مش ما نمرش عليه مرور الكرام، لانه وقف عنده يعني نفهمه كويس في ضوء كلام العلماء، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين نشوف احنا اين نحن ومنه من هذا النص، ونشوف ونتفكر في المقال، ونشوف ازاي ان احنا فعلا ايه المطلوب من الاقوال والاعمال والاحوال والخلال علشان فعلا نبقى تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب دي كانت مقدمه باكد بها بس على شويه حاجات، يعني عشان بس نجمعهم مع بعض في المنهاج ان شاء الله اللي احنا هنتعامل بيه مع النصوص دي، ان شاء الله رب العالمين احنا مش هنقول الا نص صح، يعني اي شيء ضعيف او غيره واحنا في ذلك الباب مقلدين، احنا مش هنقول ان احنا بقى مجتهدين ولا، احنا مقلدين في هذا الباب. فالحمد لله رب العالمين، مش لن يكون هناك الا نص صحيح ان شاء الله، يعني مش هنبني كلام ولا نبني قاعده ولا نبني اصل على نص لم يصح اصلا. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان احنا عايزين يبقى المنهاج او المنهجيه اللي احنا بنتعامل بها مع النصوص اللي احنا نسمعها ونقراها انها تكون منهجيه الاعتبار مش مجرد الانبهار، يعني عايزين نتجاوز الانبهار للاعتبار الافتخار زي ما قلنا. وقلنا ان احنا عايزين ان شاء الله النصوص دي ما نقراهاش قراءه سطحيه عابره، لا احنا عايزين نقراها قراءه تحليليه تعليليه لو صح التعبير، قراءه تحليليه تعليليه، يعني تبقى قراءه تدبريه نتفكر فيها في احوالنا، نقيم انفسنا في ضوء الكلام ده ونتفقد موطن الخلل اللي عندنا، نتفكر فيها في المآلات الحسنه للتأسي بالكلام ده والمآلات السيئه لتركه، تكون قراءه تفكريه نتفكر فيها في الحال وفي المآل وفي كل اللي احنا عايشين فيه، تكون قراءه فعلا تطبيقيه، قراءه عمليه، يعني مش مجرد قراءه، يعني ايه قراءه عمليه؟ يعني نشوف ايه اللي ينبغي ان يكون من الاقوال والاعمال والاحوال والخلال عشان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام الذي سمعناه وعرفناه. دي عناوين مهمه جدا جدا جدا، واحنا بننطلق في سماء التعرف على اصول التعامل ومهارات التواصل التي جاءت في السنة النبوية، اصول التعامل مع الاطفال، مهارات التواصل مع الاطفال في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك يعني ممكن نقول ملخصا كده في الاول ان فيه، لما احنا نشوف لو هننظر كده للمواقف كلها اللي تعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال او الصغار او الصبيان، الحقيقه هنشوف شويه اصول كده، معالم كبرى واضحه، معالم كبرى واضحه. المعالم دي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها باذن الله في نهايه المحاضرات دي تفصيلا، يعني في هذا الموسم المبارك من مواسم هذا البرنامج المبارك اطفالنا والقران، هيبقى عندنا وقفه كده مع ايه، كانها تجميع كده للاصول دي. احنا هنقول الاصول في ثنايا كلامنا، بس هنيجي في الاخر نجمعها كده، ولو مثلا في حلقه او حلقتين نجمع نقول والله في اصل اسمه كذا واصل اسمه كذا، بدل ما احنا الاصول نقول الاصول وخلاص، ويعني ما نبقاش ايه استفدنا من التفاصيل المتعلقه بها. هيبقى في اصول كبيره زي الرفق وتقدير طفوله الاطفال وغيرها من الامور، فمعلش اتمنى تتحملوا معايا حاجه، تتحملوا معايا ان احنا مش هنكرر بمعنى كلمه نكرر اللي هو التكرار الاطنابي، لا، هو احنا هنكرر لنقرر، يعني بطريقه المثاني التي مش تكرر فيها المعاني، لا تدعم فيها الايه المعاني. ولذلك فاحنا اللي هيتم هنعرض النص، ولما نعرض النص هنشوف في ايه من اصول التعامل، وبعد كده نشوف النص اللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا اجتهدت يعني على يعني والله يمكن مثلا خد اكتر من اسبوعين او ثلاثه عمل، الاسبوع الواحد اليوم الواحد ربما 10 ساعات او اكثر، احنا بنحاول النصوص دي نتاكد من صحتها، وفي نفس الوقت ان نرتبها بشكل ما بحيث الحاجات النصوص اللي قريبه من بعضها تيجي كلها مع بعضها، بحيث ان احنا ان شاء الله رب العالمين نبقى ماشيين بتسلسل واضح فيما نتمناه وننشده باذن الله مما يتعلق بهذه الاصول. فاتمنى ان شاء الله ان الساده المشاهدين والمشاهدات يكون معانا ورقه وقلم، ونبدا احنا نكتب الاصول دي، يعني نكتب الاصول اللي احنا هنخرج بيها اصل وراء اصل كده، ونكتب قصاده الشاهد بتاعه ببساطه. طيب، ننطلق على بركه الله، ومعانا حديث يعني بيتكلم فيه سيدنا انس بن مالك. طبعا سيدنا انس بن مالك هو قضى طفولته تقريبا كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وسيدنا انس هو واحد من ابطالنا هنا في اصول التعامل مع الاطفال، هيجي اسمه كتير لانه من الرواه المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من ابطالنا كمان في برنامج عندنا في منهج المتدبر الصغير اسمه في اخوانكم انتم خالطوهم في اخوانكم شعار الايمان قبل الابدان، ده برنامج لرعايه اخواننا الايتام وكده. فسيدنا انس بيقول ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قل ما رايت احدا، بصوا يا جماعه، هو لما حد يمدح حد ويثني عليه المساله دي ما تمرش مرور الكرام، ليه؟ لان في طبيعه البشر ان البشر ربما يكون عندهم الكفران او عندهم النكران اكتر شوية من الشكران. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم النساء عن ابتلاء اصل يخص النساء، قال: وتكفرن العشير ان احسن اليكن الدهر ثم اساء مرة قلتن ما رأينا معك حسنا قط. دي مش مشكلة نسائية، هي مشكلة انسانية. يعني مش بس بتحصل في مجتمع النساء، بتحصل في مجتمع النساء اكتر، لان مجتمع النساء عنده العاطفة اغلب يعني، ولما العاطفة بتسيطر على رأسها فممكن بتنسى بعض، تقع في النسيان. والنسيان ده للأسف بيعمل نكران، يعمل كفران، ممكن يعمل عصيان كمان. مقصودش الكفر اللي هو بمعنى الكفر، اقصد ان الانسان يكفر الخير او النعمة اللي حصلت يعني. فالمهم ان دي مش صفة خاصة بالنساء بس، لا، موجودة في الرجال برضو. يعني موجود في من الرجال اللي بيعمل كده، اللي دي صفته. يعني هي صفة، هي آفة إنسانية، هذا الابتلاء الأصلي أو الآفة الإنسانية اللي بتحصل في الإنسان، ربنا سبحانه وبحمده أخبر عنها. والمفسرين مثلا الآيات اللي هي فيها الوصف للإنسان، بعضهم يقول لا ده يراد به الإنسان الكافر، وكتير منهم ولعل ده الراجح يقول لا يراد به جنس الإنسان كجنس الإنسان اللي هو لم يتزكى بالوحي. لما الوحي لما يخش حياة الإنسان لا بيحيله إنسانا آخر. المهم فالإنسان ده ربنا وصفه بأنه كنود، أنه كفور، وغيرها من الأوصاف اللي بتؤكد أن الإنسان ده لو هو مش هيتزكى بالوحي هيبقى عنده مشكلة أنه ممكن يبقى عنده الكفران، كفران النعمة، عنده النكران، عنده الجحود وغيرها. فأنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول ببساطة أن للأسف الشديد في طبيعة البشر، في طبيعة البشر، وتبقى أكتر كمان لو البشر دول لم يتزكوا بالوحي، ان العين بتقع على القبيح اكثر مما تقع على الحسن. ان الحسنة تستر والسيئة تذاع وتنشر. يعني ده واقع احنا مش هننكره، يعني موجود. ولذلك اللي نقصده بالضبط، اللي اقصده ان لما نيجي نلاقي هذا الثناء العظيم اللي منقاطع النظير، لا يبقى احنا امام انموذج فعلا مبهر، مبهر كمالا ومبهر جمالا ومبهر جلالا. يعني يمكن لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم ان بعض اصلا العلماء الغربيين اسلم بسبب قراءته لاوصاء او لكلام امهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام السيدة عائشة تحديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول الرجل بيبقى في بيته على ايه؟ على طبيعته، فانه يعيش السنوات دي كلها مع كل الظروف والملابسات والتحديات دي وامرأته تقول عليه هذا الكلام، يبقى احنا امام رجل فعلا عظيم جدا. فسيدنا انس كان يخالط النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الولد لوالده، وهو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه يا بني يا بني كثيرا. فسيدنا انس لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاوصاف، فلا احنا مش، وطبعا هيتأكد الكلام ده لما يقول ان هو 10 سنوات ما رأى يعني ما رأى شيئا سيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا امام انموذج مبهر حقيقة. لان احنا مثلا احنا كبشر بنشوف نفسنا، الواحد فينا مثلا ممكن مع الطالب بتاعه او مع ابنه في البيت، خلينا مع ابنائنا، هنقول ابنائنا بنتعامل على حريتنا الى حد كبير، بتلاقونا ايه؟ لا، الواحد مثلا ضابط نفسه النهاردة، وممكن مثلا لما الشيء اللي يضايق اللي الطفل بيعمله يبقى كتير قوي، يتكرر قوي، ممكن الواحد ما يتملكش نفسه يعني يستعيد تاني وبعدين وهكذا. انما ان الانسان يدوم على هذه الحالة، يعني الفترة دي كلها احنا امام خلق مش تخلق بس، يعني مش احنا امام طبع مش تطبع بس، تمام؟ يعني احنا امام تخلق في اعلى مستوياته، هو خلق هيئة ملازمة للنفس تصدر بلا تكلف. احنا مش امام يعني التطبع، احنا امام طبع. يعني لو حتى هنقول تطبع وصل الى طبع، بس احنا امام طبع حقيقة. يعني الاشكالية بتاعت الشرع والطبع دي اللي هو ان الطبع يبقى غالب على الشرع، لا، احنا هنا عندنا سبحان الله عندنا عناق او معانقة بين الشرع والطبع، ان الطبع صار موافق تماما للشرع. فالمهم الشاهد يقول: ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارحم بالعيال، طيب ارحم يعني ايه ارحم؟ دي برضو مسألة ينبغي ان احنا نتوقف معها. ايه هي الرحمة؟ يعني لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عليه في التعامل، ان ممكن نقول ان اصل كبير جدا 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 في تعاملات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء مع الأطفال أو غير الأطفال هو الرحمة، هو الرحمة. ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني مش رحمة بس للمؤمنين، رحمة للعالمين. من قلب المؤمنين رؤوف الرحيم، تمام. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة هذه صفة حقيقية، يعني صفة غالبة عليه صلى الله عليه وسلم، وصفة واضحة جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ككل. طيب احنا بنتكلم هنا عن رحمة بالعيال كمان على وجه الخصوص، العيال بالأطفال وغيرهم في رحمة هنا على وجه الخصوص. طيب ايه الرحمة دي بقى؟ ايه فكرة الرحمة؟ يعني مش هيخفى على شريف علمكم وعلم كل، ولعلنا قلنا قبل كده ان العرب تقول رحمة يعني لما تريد شيئين، لما تريد الاشفاق والاحسان. تاني الاشفاق والاحسان، يعني لو حد اشفق على حد وترفق به وتلطف به بس ما احسنش اليه ما بيعتبروش دي الرحمة، وان كان بيطلقوها على كده احيانا. ولو حد احسن لحد بلا اشفاق عليه مش بيعتبره دي رحمة. يعني العرب ممكن كمان تستعمل كلمة الرحمة في التعبير عن الاشفاق، بس احسان بدون اشفاق ما بيعتبروهاش رحمة. ولذلك تمام الرحمة او كمال الرحمة او الرحمة الكاملة او الصورة المنشودة للرحمة عند العرب ان يبقى اشفق واحسن، اشفق واحسن، الاشفاق والاحسان. فبنقول مثلا لو انت جالك حد النهاردة هو مديون ومكروب ومهموم ومغموم، وانت تستطيع ان انت تفرج همه او تستطيع ان انت تعينه في كربه، لكن هو جاي يحكي لك فانت تفاعلت معاه وبكيت واحتضنت وقلت له كان الله في عونك والله انا متأثر جدا بقصتك بس ما احسنش ليه وانت تملك هذا الاحسان، فدي مش رحمة، ده مجرد اشفاق. طيب لو هو الشخص ده جالك وقال لك ده انا كذا 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 وعندي ومش عارف ايه وكلام فعلا مؤثر جدا جدا، وقلت له خلاص طيب اصبر انت عايز ايه؟ عايز مثلا المبلغ الفلاني؟ اتفضل المبلغ اهو. انت كده احسنت لي باعطائي المبلغ وتفريج ذلك الكرب، لكن للاسف الشديد انت ما اشفقت عليه، ما ترفقت به، فدي برضه مش رحمه. فمجموع الاشفاق والاحسان هو ده الرحمه، مجموع الاشفاق والاحسان هو ده الايه؟ الرحمه. طيب فده دي الرحمه عند العرب، فلما يقولوا حد رحيم بحد ان هو بيشفق عليه ويحسن اليه. وبين عيني ان هذا الاشفاق عليه مش لمجرد الاشفاق انما احسانا اليه، والاشفاق عليه ده مش مثلا ومجرد تشفي فيه ولا معايره ليه، لا ده هو بهدف الاحسان اليه. ولذلك احيانا يعد من الرحمه ان الشخص يقسو على من يرحم، يقسو على من يرحم. يعني يقسو؟ يعني مثلا انت ابنك او بنتك هو عمال يبكي ويتألم ويتوجع ويقول لك يا ابي انا نفس الشيء الفلاني نفس الشيء الفلاني، وانت تعلم ان في هذا في هذا الشيء حتفه، وتعلم ان الشيء ده هيضره ويؤذيه، فانت من الرحمة به اللي هنا بقى احسان اليه، ومن الاشفاق عليه ان انت لا تجيبه لطلبه. ولذلك حتى ابن القيم كان ذكر الكلام ده، ان من رحمة الانسان بمن يعلمهم او يربيهم ان هو ما يطاوعهمش في كل ما يريدون. ولذلك لو نفهم دي هنفهم قد ايه ربنا رحيم بينا، ان مش كل مراداتنا ربنا بيحققها لنا، لان ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، ان احنا لا نعلم عواقب ذاك الذي نطلبه، ربما يكون في هذا الذي نطلبه ايذاء لنا او ضرر لنا. فمن رحمته بنا سبحانه وبحمده، يعني من احسانه الينا ومن ترفقه بنا، ان هو لا يجيبنا الى ذاك الطلب. طيب دي كده الرحمة عند العرب. طيب لما نيجي نقول الله سبحانه وبحمده رحم، ما نقدرش نقول أشفق، لأن ما وردش إن ربنا وصف نفسه ولا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشفاق، لكن ربنا وصف نفسه بصفة الحنان وحنانا من لدنا، وصف نفسه بصفة الترفق الرفق، الرب رفيق سبحانه وبحمده. فلما نيجي نقول الرحمة من الله يبقى حنان مع إحسان، حنان مع إحسان. والرحمة من البشر ممكن بقى نقول إشفاق، ممكن نقول حنان، ممكن نقول ترفق مع إحسان. طيب يعني إيه بقى لما نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم، نوضح كلام سيدنا أنس، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قصده أرحم يعني إيه؟ يعني أشد إشفاقا وإحسانا بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في أصل كبير أهو خدناه من أصول التعامل مع الأطفال، الرحمة بهم ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا. الرحمة بهم ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا. فالترفق، الحنان، الإشفاق، الإحسان، كل ده كان حاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالعيال. ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال أو بالأطفال دي فين بقى؟ ده اللي هنحاول نشوف المواقف. بس سيدنا أنس بيدينا وصف جامع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كوصف جامع ليه، 11 النبي صلى الله عليه وسلم خدمه العشر سنين في طفولته، وبعد كده حياته من يعني أوصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم من قضت، وبيصفه بهذا الوصف، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فبيحكي لنا موقف بيظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، بيقول كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. طيب وفي رواية تانية بيحكي لنا بيقول لنا دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. وفي رواية فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي رواية أنه قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. وعن أبي هريرة قال لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا منا، ليس لصارخ حظ، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. ده ما صح من المرويات فيما يتعلق بوفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وده حاجة ذكرها سيدنا أنس بن مالك وهو بيحكي لنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيصف لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبدأ يحدثنا عن هذه الرحمة أو مثال لهذه الرحمة كيف كانت. طيب في ورد أيضا برضو عن سيدنا أنس بن مالك، هو في صحيح ابن حبان، انه سيدنا انس بن مالك بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في صحيح الجامع بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارحم الناس بالصبيان والعيال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارحم الناس بالصبيان والعيال. عذرا، ده في تاريخ دمشق وهو في صحيح الجامع، في تاريخ دمشق وهو في صحيح الجامع بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارحم الناس بالصبيان والعيال. خلاص، طيب تأكيدا للكلام اللي قاله سيدنا أنس. طيب هنا سيدنا أنس رضوان الله عليه هيقص علينا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وهو موقف وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهيقول لنا، هيوضح لنا إزاي كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال، أو كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان. هذا الأصل العظيم والأصل الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنشوف له مواقف وشواهد كتيرة، هنشوف مواقف وشواهد تخص ابنه إبراهيم اللي احنا يمكن قلناها كده سريعا دلوقتي وهنفصل فيها ان شاء الله بعد كده. هنشوف مواقف وشواهد للرحمة دي متعلقة مثلا بأبناء ابنته الحسن والحسين، هنشوف مواقف للرحمة دي متعلقة بحتى حاجة يمكن ما تجيش على بالنا خالص، بحد بعيد عنه خالص، لكن هنشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصبيان او بهؤلاء الصغار. بل في رأيي لو حابين ندي عنوان عام لتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال او لتواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، فممكن نقول ان هو تعامل رحيم او انه تواصل رحيم. تواصل يعني تزينه الرحمة، يعني هو في كنف الرحمة. الرحمة حاجة واضحة فيه جدا، فسواء كان الرفق ده رحمة، الابتسامة رحمة، لما نشوف الملاعبة والممازحة رحمة، الصبر عليهم رحمة. فده عنوان كبير جدا، هذا أصل الأصول، ويمكن عشان كده احنا بدأنا بيه. أصل الأصول في التعامل وأصل الأصول في التواصل هو الرحمة. إن أنا وأنا بتعامل مع الطفل النهاردة يبقى الحاضر في قلبي الرحمة. الرحمة دي بقى هتتجلى كتير جدا، هتتجلى في أقوال، وهتتجلى في أعمال، وهتتجلى في أحوال، وهتتجلى في خلال. هتتجلى في أقوالي وكلامي مع الطفل، وهتتجلى في أعمالي مع الطفل، وهتتجلى في أحوالي حالتي أنا نفسي في تعاملي مع الطفل إيه، وتتجلى في خلال صفات الواحد في التعامل مع الطفل. ده العنوان الكبير جدا جدا، وده أصل الأصول في التعامل مع الأطفال. برضو زي ما قلنا مش عايزين يبقى التركيز كله على الانبهار ونغفل عن الاعتبار والافتخار. عايزين نتفكر في حالنا، تقييم لنفسنا وتفقد لمواطن الخلل، نتفكر في مآلنا، نتفكر في الأقوال والأعمال والأحوال والخلال اللي احنا ينبغي ان احنا نكون عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا محتاجين نسأل نفسنا اين نحن من تلك الرحمة، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال او رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال. محتاجين كده كل واحد فينا يفكر مع نفسه، يعيد تقييم اللي هو عليه، يعيد النظر في حاله. هل فعلا ممكن ولادنا، ممكن ابني، ممكن بنتي، ممكن الطالب بتاعي، ممكن الطالبة بتاعت حضرتك او بتاعت حضرتك، ممكن يديني الوصف ده؟ ان انا ما رأيت احد ارحم بالعيال من ابي، من امي، من معلمي، من معلمتي. دي حاجة محتاجين نفكر فيها حتى نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.